بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الأمر الخامس أن سيدنا قدس سره فصل في الإمارات المثبتة للقبلة بين الإمارات الحدسية والإمارات الحسية، فذكر أن الحدسية لا دليل على اعتبارها في مورد يمكن نيله بالحس، ومثل للإمارات الحدسية بما يتولد منه الظن بالقبلة كالمحاريب والقبور، فإن الاستناد إلى المحاريب فإن الاستناد إلى محاريب المسلمين وقبورهم في استكشاف القبلة من الإمارات الحدسية للحسية، فلولا قيام سيرة المتشرعة عليها لما قلنا بحجيتها، وإنما نقول بحجيتها في فرض عدم إمكان تحصيل العلم كما ذكر. وأما الإمارات الحسية فهي عبارة عن الطريق المؤدي للوصول إلى القبلة حسان، أو بمقدمات قريبة من الحس، نظير استقبال قرص الشمس في اليوم الثامن من برج الجوزاء، حيث إنه مساوق لاستقبال جرم الكعبة قطعاً. وهذه الإمارات الحسية حجة مطلقا، والوجه في ذلك أنها مفيدة للعلم فلا وجه لتحديد حجيتها بفرض دون فرض. وبناء على هذا التقسيم ذكر قدس سره أنه لو قامت البينة على القبلة، أي شهادة رجلين عادلين أو شهادة عدل بل مطلق الثقة لما بنينا عليه في الأصول من حجية خبر الثقة في الموضوعات. لو قام لدينا ذلك فإن كان مستندا إلى الحس فهو حجة مطلقا، أي سواء أمكننا تحصيل العلم بالقبلة أم لم يمكن. والوجه في ذلك إطلاق دليله، فإن مقتضى إطلاق دليل حجية البينة أو دليل حجية خبر الثقة أنه علم، سواء أمكنك تحصيل العلم أم لم يمكن. وأما إذا كانت البينة أو خبر الثقة مستندا إلى الحادث فلا حجية له أصلا، لأنه نقول بأنه حجة في فرض دون فرض، بل لا حجية له، إذ المفروض أن المورد من موارد الحس. نعم، لو لم يمكنه تحصيل العلم لدخلت هذه الإمارات الحدسية أو البينة المستندة إليها في عنوان التحري. وقد استفدنا من صحيحة زرارة يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة، أن التحري أي الأخذ بالاحتمال الأقوى شنو؟ مجزين، فيدخل الحدس ضمن عنوان التحري. ويضاف إلى كلامه قدس سره بأن ما دل على حجية البينة أو حجية خبر الثقة في مطلق الموضوعات كما نحن أيضا اخترناه في الأصول، وإن كان مستندا إلى الحس مقيد بما إذا لم يقم منشأ عقلائي على خلافه، فلو قام منشأ عقلائي على خلاف البينة أو على خلاف خبر الثقة فإنه لا مقتضي فيه للحجية أساسا، بلحاظ أن ما دل على حجيته ما هو إلا إمضاء وإرشاد لما عليه البناء العقلائي، والبناء العقلائي قاصر عن الأخذ بالبينة أو خبر الثقة مع وجود منشأ على الخلاف. فلذلك في المقام أقول لو فحص المكلف وتوصل حدساً إلى أن القبلة جهة معينة، ولكن خبر الثقة أو البينة قامت على أنه جهة أخرى استنادا إلى الحيث الكلام، فإنه هنا لا دليل على حجية البينة أو خبر الثقة في حقه. أوه يا شيخ علي أنت بعد فطين، إذا علم بعد ما له معنى البينة وخبر الثقة، هذا هو إذا هو عنده علم بعد ما له معنى البينة وخبر الثقة، كلامنا هو ما عنده إلا بينة وخبر الثقة. المفروض أنه تحرى، ليش مش معنى يصدق التحري على البينة دون ما قام به من الفحص؟ وترجيح بلا مرجح، ولما لا يصدق التحري على ما قام به هو من الفحص؟ لو افترضنا أنه فحص عن محاريب المسلمين، عن قبور المسلمين، عما هو المشهور، على أي حال فصار الاحتمال الأحرى بالنسبة إليه أن القبلة شرق، قبل أن يصلي قام عنده شنو؟ خبر ثقة أو بينة استنادا إلى الحسم، حصل له علم، أو حصل له علم واضح على أن القبلة غرب، هذا دليل على حجية البينة حينئذ. نعم على مبنى السيد القوي حجة مطلقان، خبر الثقة حجة مطلقان على مبناه، حينئذ يأخذ بخبر الثقة أو البينة ويمشي. نحن نقول بأن نفس دليل حجية البينة وخبر الثقة قاصر عن الشمول لمثل هذا الفرض. بارك الله فيك يا شيخ علي، تبع الشيخ علي الكركي وبعدين تخرب الشغل علينا. الأمر السادس في كلمات العلمين سيد العروة والسيد الخوئي أنه إذا لم يمكن تحصيل العلم بالقبلة فما هي الوظيفة؟ يوم أنا بتعرض فقط لكلام السيد الخوئي في تحرير الوظيفة، إن في كلماته كثير من الإشكال، فواحدة واحدة نشكل عليها يضيع المطلب، فإحنا نذكر كلامه كله بعدين نتعرض إلى الإشكال يوم غدين مثلا وفما بعد. إذا لم يمكن تحصيل العلم بالقبلة فما هي الوظيفة؟ ذهب المشهور شهرة عظيمة بل عن المعتبر وغيره نسبته إلى علمائنا، بل عن الغني دعوى الإجماع عليه أنه يصلي إلى أربع جهات. وخالف في ذلك جمع من المحققين كالأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان، وذهبوا إلى أنه يكفيه الصلاة إلى جهة، والكلام فعلا في استدلال المشهور، فقد استدل المشهور بوجهين. الوجه الأول منجزية العلم الإجمالي، فإنه إذا علم إجمالا أن القبلة في إحدى الجهات الأربع فمقتضى منجزية العلم الإجمالي هو شنو؟ الفراغ يقيني بالصلاة إلى الجهات الأربع. وهنا أشكل سيدنا قدس سره على هذا الاستدلال بأنه تارة نبني على أن القبلة خصوص جرم الكعبة، وتارة هذا سبق البحث فيه مفصلا، وتارة نبني على أن القبلة أوسع من جرم الكعبة، فما بين اليمين والشمال قبلة، لما ورد في الصحيحة ما بين المشرق والمغرب قبلة كله، الذي السيد الخوئي لا يرى طبعا المبنى الثاني، وإنما يقول بناء عليه. فإن قلنا بالمبنى الأول الصحيح من أن القبلة لكل أحد حتى لو كان يصلي فوين؟ فوق سطح القمر، أن القبلة لكل أحد جرم الكعبة، فلا مناص من الصلاة إلى سبع جهات، لا أربع جهات. فإن مقتضى منجزية العلم الإجمالي أن يصلي إلى سبع جهات لا أربع جهات، والوجه في ذلك ما ذكرناه سابقا توضيحا لكلام محقق النائيني قدس سره في كتابه الصلاة، وتبعه سيدنا قدس سره، وهو مبني على مقدمات ثلاث نشير إليها اختصارا لأن سبق البحث في ذلك. الأولى أن نسبة الجبهة إلى دائرة الرأس نسبة السبع، باعتبار أن الرأس مكون من 28 إصبعان، وحيث إن الجبهة تساوي 4 أصابع مضمومة، فلا محالة تكون نسبتها إلى دائرة الرأس نسبة السبع. المقدمة الثانية أنه إذا وقعت دائرة صغيرة ضمن دائرة كبيرة وكانا مشتركين في المحيط، فإن كل جزء من الدائرة الصغيرة يوازي نفس الجزء من الدائرة الكبيرة فيتسع باتساعه. فلو فرضنا أننا رسمنا دائرتان لرأس المصلي الذي تكون الجبهة بالنسبة إليه بمقدار شنو؟ السبع، ورسمنا دائرة للأرض كلها بما يشمل الكعبة المشرفة، وجعلنا القطر للدائرتين شنو؟ واحدا يمر برأس المصلي، فلا محال السبع من الدائرة الصغيرة وهو دائرة رأس المصلي موازن للسبع من الدائرة الكبيرة، غاية ما في الأمر أن هذا السبع في الدائرة الكبيرة يتسع باتساع محيطها. فلأجل ذلك يا شيخ علي، فلأجل ذلك لو وقعت الكعبة لو وقعت الكعبة في إطار هذا السبع، بمعنى أن المصلي واقعا كانت جبهته موازية لجهة الكعبة، كما لو افترضنا أن الكعبة في جهة الغرب والمصلي اتجه إلى جهة الغرب، فإنه لا محالة، الجبهة شنو؟ محاذية حقيقة لشنو؟ لجرم الكعبة، باعتبار أن سبع الجبهة موازن لسبع الدائرة الكبيرة، والمفروض أن الكعبة واقعة في إطار هذا السبع، فأي سهم يخرج من الجبهة يقع على جرم الكعبة. المقدمة الثالثة، مقتضى ذلك اللي قاعد نحكي فيه انقسام دائرة الأفق. شوف، مثل ما قسمنا دائرة الرأس إلى شنو؟ إلى شنو؟ سبعة أقسام. مقتضى ذلك انقسام دائرة الأفق، هذا الأفق اللي نشوفه بعيننا، انقسام دائرة الأفق إلى سبعة أقسام أيضا. فمن أجل تحصيل، قولوا ياي، العلم بالصلاة إلى جرم الكعبة لابد من الصلاة إلى سبع جهات، أي سبعة أقسام بعدد أقسام دائرة الأفق. وبعبارة أخرى، إن نسبة سبع الدائرة إلى تمام محيط الدائرة نسبة 52 درجة وشيء، باعتبار أن الدائرة تساوي شنو؟ باعتبار أن محيط الدائرة يساوي كم؟ 360 درجة، فسبعها بمقدار 52 وشيء. وحينئذ بناء على ذلك نقول ما كان ضمن 52 درجة فهو ضمن سبع الدائرة. لأجل ذلك لو افترضنا، من باب المثال يعني، لو افترضنا أن المصلي توجه إلى جهة الغرب التي هي جهة الكعبة وصلى، فإذا لم تخرج الكعبة عن 52 درجة فمقتضى ذلك شنو؟ وقوع المحاذاة، مو الصحة، وقوع ننسي دخي، ما عنده كلمة صحة وتوسعة، لا لا لا، كل محاذاة شنو؟ حقيقية. وقوع المحاذاة الحقيقية بين جبهة المصلي وبين جرم الكعبة، فمقتضى ذلك يا سيدنا، أي فمقتضى ذلك من أجل تحصيل العلم بوقوع الصلاة إلى نفس الكعبة أن يكرر الصلاة في كل 52 درجة، فيكون بذلك قد أحرز أنه صلى إلى جرم الكعبة. بارك الله فيك يا سيدنا الجليل. أقول وظاهر هذا الكلام يا مولانا ومقتدينا أنه ما لم تخرج الكعبة عن 52 درجة فالمحاذاة شنو؟ حقيقية. لكن في صفحة 443 من الجزء الحادي عشر هذه عبارته، هل هذا يتناسب عبارته مع ما قررنا أم لا؟ لاحظوا العبارة: إن الاتجاه الحقيقي نحو الكعبة إنما يتم إذا كانت واقعة خلال سبع الدائرة نظرا إلى أن عرض الجبهة التي هي المناط في المواجهة يعني في الاستقبال تعادل 4 أصابع تقريبا التي نسبتها إلى مجموع دائرة الرأس وهي 28 إصبعا تقريبا. جربت سيدنا أنت؟ جرب اليوم شوف البيت، ها جرب شوف شلون لكن يمكن ينقص إصبع ولا هذا.
شوف البرج أول.
وبما أن تمام الدائرة 360 درجة فسبعها يكون 52 درجة. وعليه شاهد في هذه العبارة احنا، وعليه فعند الاتجاه إن كانت الكعبة موازية لوسط الجبهة يعني في الواقع هي واقع شنو؟ في وسط الجبهة فهو، وكذا لو كانت منحرفة يعني عن الجبهة إلى أحد الجانبين أي بمقدار 26 درجة من كل جانب، فإن الانحراف بهذا المقدار غير قادح في صدق الاستقبال الحقيقي، وإنما القادح هو الأكثر من ذلك. أقول فمقتضى ذلك أنه لو كانت الكعبة منحرفة عن منحرفة بمقدار 27 درجة فإن هذا قادح في الاستقبال، مع أن مقتضى كلامه السابق أنه لو فرضنا أن الكعبة واقع في أول الجبين هنا الكعبة كما لو كان وين الكعبة هنا مثلا الكعبة هنا الأمام أمامنا كما لو صلى إلى هذه الجهة فالكعبة مسامته شنو؟ لأول نقطة من جبينه، فهل هذه الصورة منافية للاستقبال بنظر أم لا؟
نعم لحاظ الوسط اذا نسبنا الطرفين 26 52 لانه على طرف اليمين من نصف الجبهه 26
يقول ان كانت في الوسط فهو
خلاص
بعد وكذا لو كانت منحرفه فلا ترجعوا للوسط بعد لا تقولوا لا تقولوا باعتبار ما يصير هو مو بكيف ايه بعد احنا نجي هذا حساب هندسي بعد مش بكيف هو ما يصير لازم نغير عبارته اللي يصير خلينا نمشي ان كانت واقعه في الوسط فهو ما حد يتكلم فيها. كلامنا إن الكعبة مو واقعة في الوسط، يعني إما يمين الجبهة أو يسار الجبهة. وكذا لو كانت منحرفة، يعني الكعبة إلى أحد الجانبين، يعني مو واقعة في الوسط، أي بمقدار 26؟ ليش
المقياس يعني مقياس انحراف؟
ليش بمقدار 26؟ الكلام أنه متى ما وقعت الكعبة ضمن واحد شنو؟ ضمن 52 فهي محاذية حقيقة. هذا التفصيل ما إلى معنى. فاهم شنو معنى السبع؟ السبع 52 وقسم 2 صار 26. أقول ما لماذا جعله ضابطان؟ الكلام أنه متى ما وقعت القبلة ضمن السبع، عفوا متى ما وقعت الكعبة ضمن السبع فالاستقبال متحقق. شنو معنى تنحرف 26 وما تنحرف 26؟ أصلا ما يتصور هذا الكلام، أصلا ما يتصور انحراف، لا يتصور انحراف، أصلا التعبير خطأ. إما أن تكون الكعبة واقعة ضمن السبع أو لا كعبة، انتهى المطلب. بعد منحرف 26 لو أزيد، إذا منحرف 26 صحيح، إذا لا شنو هذا الكلام؟ إما أن يكون هناك مسامة بين الكعبة واقعا وشيء من الجبهة أو لا، إن كانت فالاستقبال حقيقي، ما كانت فلا. شنو 26 27؟ فراجعوا هذا المطلب، صفحة 443 الذي ذكره مع ما ذكره قدس سره في بيان مطلب المحقق النائيني، صفحة 432. راجعوا المطلب بين العبارتين، صفحة 432 صفحة 443. هذا كله يا شيخ علي، دير بالك على المطالب، لا تشتغل بالامتحانات. شنو الامتحانات؟ امتحانات تقرأها وانت بعد صلاة الفجر، القراءة سريعة وتروح تمتحن. زين، هذا إذا بنينا على أن القبلة عين الكعبة، وأما إذا بنينا على التوسعة، أي أن ما بين المشرق والمغرب قبلة، فتكفي الصلاة إلى ثلاث جهات، محتاج أربع جهات. والسر في ذلك يا سيدنا، حيث إن الأفق دائرة ومحيط الدائرة 360 درجة، فإذا قلنا بأن ما بين المشرق والمغرب قبلة، إذن فالقبلة تتسع من الدائرة بمقدار ما بين 120 درجة. والسر في ذلك أنه متى ما وقف المصلي إلى أي جهة وافترضنا أن تلك الجهة هي الكعبة، فالمفروض أن ما بين اليمين واليسار شنو؟ بلي قبلتون. فإذا كان ما بين اليمين واليسار قبلتون، وما بين اليمين إلى اليسار 180 درجة، لأنه متى ما وقف المصلي إلى جهتين قسمت الدائرة نصفين، والمفروض أن محيط الدائرة 360 درجة، فنصفها 180 درجة. فإذا قلنا بأن القبلة تشمل ما بين المشرق والمغرب، أي ما بين 180 فهو قبلة حقيقتان، يعني 170 قبلة، 175 قبلة، 179 قبلة. فبناء على ذلك فحتى نحرز وقوع الجبهة إلى الكعبة أو ما بين مشرقها ومغربها، نقسم الدائرة إلى ثلاثة أقسام. فإذا قسمناها إلى ثلاثة أقسام كان كل قسم 120 درجة. فإذا صلى المكلف على رأس 120 ثلاث صلوات، فهو قد أحرز أنه إما اتجه إلى عين الكعبة أو ما بين مشرقها ومغربها، ولا حاجة إلى أن يصلي إلى أربع جهات. ومقتضى ذلك أن الانحراف الضائر ما كان شنو؟ أكثر من 60 درجة. هذا تمام كلامه في الرد على الدليل الأول، ويأتي بقية المطلب غدا إن شاء الله. صير انحراف هذا واضح إلى المشرق أو المغرب، مو بين